الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي: حدثنا محمد بن العلاء. هل تعرفون أحدا من الأئمة الذين روى لهم الستة؟ من؟ تسعة من؟ أولئك الأشج وابن معمري نصر ويعقوب بن عمرو السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحتذى. إذن نحن أردنا هذا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء ممن روى له الستة مباشرة. محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، وهذا كثيرا حتى هنا في بلاد حضرموت والمهرة وفي كثير من البلدان لا سيما البوادي يتسمون باسم يسمون الابن باسم الأب، وهذا أمر ليس بمنكور، فقد يدخل السرور على الأب. وأذكر أنه لما رزقني الله عز وجل يحيى كان محمد يريد أن يسميه جرير، وبعضهم يريد أن يسميه آخر، فدخلت بينهم بصلح: ما رأيكم أن نسميه يحيى؟ فرضوا جميعا فسميناه يحيى. كان أولا على اسم النبي يحيى، ثم اسم أبي يحيى، واسم جدي يحيى، واسم شيخي يحيى، واسم أبو زوجتي يحيى، فاجتمعت من جميع الجهات، كل منهم يظن أننا سمينا باسمه، حتى أن أبي فرح رحمه الله لما سميناه بهذا الاسم. فالإنسان يدخله السرور. عن بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة وهو عامر بن أبي موسى، عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري، والإسناد مسلسل بالكوفيين، وإن شئت أن تقول وباليمنيين، لا سيما في آخره كلهم أشاعرة. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يسألوه عن شيء، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل وهم يسمعون، كما في حديث أنس في الصحيح. والسبب أن بني إسرائيل لحقهم الهلكة بكثرة مسائلهم وباختلافهم على أنبيائهم، فكانوا يسألون ويتعنتون، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يقع لهم هذا المسلك. وأيضا الزمن زمن وحي، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أحدهم عن شيء لم يحرم فيحرم بسبب السؤال. انظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء عن ابن عباس خارج الصحيح بالتصريح باسم السائل، لما قال عيينة بن حصن الفزاري: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وأيضا كان يكره السؤال في المسألة التي لم تنزل خشية أن تقع. والبلاء موكل بالمنطق، كثير من الناس لا ينتبه لهذا الأمر، تجده دائما يتكلم بالكلمة القبيحة. ينبغي أن الإنسان يتكلم بالكلمة الطيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، هو الكلمة الطيبة. والبلاء موكل بالمنطق، ربما تقول كذا يقول الملك آمين وتقع المسألة، أو يكثر من هذا الذكر حتى يقع الذي لا يحمد. ومما يدل على هذه القاعدة حديث أظن سهل بن سعد صحيحين، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو لو أرأيتم لو وجد أحدهم مع امرأته رجلا إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها وأعرض عنه، فعاد إليه الرجل في الثانية فأعرض عنه، فعاد إليه الثالثة فقال: يا رسول الله، الأمر الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به. فالبلاء موكل بالمنطق، انطق الخير تلقى الخير إن شاء الله. ومن ذلك بعضهم ربما لا يحسن الدعاء، وسمعنا من بعضهم أنه كان يقول: اللهم اجعلني مظلوما لا ظالما. قلنا: يا أخي ادع لنفسك بالعافية، لماذا تقول اللهم اجعلني مظلوما لا ظالما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. فدائما عود نفسك نطق الخير وذكر الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاب سؤالهم حتى لا يحرم شيء بسبب السؤال، أو أنهم جعلوا يسألونه بأشياء يريدون بها إثبات النبوة، والنبوة ثابتة عندهم، لكن خشي أن يدخل عليهم الشيطان، لأنه قال لهم: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا أنبأتكم به. فغضب صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤال، وفهم هذا الغضب عمر الفقيه العالم. والإنسان إذا غضب ربما ارتفع صوته، وربما تكلم بما يندم عليه. هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه إلا حق، كما قال لعبد الله بن عمرو العاص. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وفيه أن الغضب منه الممدوح ومنه المذموم، فالغضب لله عز وجل ممدوح، والغضب الذي هو من الشيطان مذموم. وفيه أن الإلحاح على العالم أو حتى على الأب أو على الزوج أو على الصاحب من أسباب النفرة والغضب، الإنسان إن رأى شيء نصح، وإن وجد اعتذار قبل، وإن أراد شيء تكلم به وسكت، إلا إذا رأى أنه لم يسمع. أحياناً تسمع من ابنك أو تسمع من زوجتك أو تسمع من صاحبك أمراً يعني لا تريد أن تخوض فيه، فإذا وقع التكرار ربما حصلوا على كلمة تسوءهم، بينما إذا طرح لك القضية إن رددت عليه وإلا مشى، لأن المراد إيصال الخبر. ثم قال للناس سلوني عما شئتم بعد أن غضب، سلوني عما شئتم لأنهم أكثروا عليه المسألة. قال رجل من أبي؟ وهو عبد الله بن أبي حذافة، وسأل عن أبيه لأنه كان إذا تلاحى مع رجل عيره ويقول أنت ما أنت ابن فلان. تعرفون كان الزمن زمن جاهلية قبل الإسلام، وربما ألمت بعضهن بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة. في بعض الروايات أن أمه قالت يا بني أما خشيت أن تكون أمك قد ألمت بما تلم به نساء الجاهلية حتى تفضحها؟ قال والله لو ألحقني بحجر للحقته، لكن برأت ساحته بعد ذلك، وما أحد يتجرأ أن ينسبه إلى غير أبيه. وفيه أن ما يقع بين الناس من هذه الملاحاة ما يقام عليه حد قذف، لأن الإنسان إذا غضب ربما على ابنه يقول والله ما أنت ابني وما أنت لي من ظهر، وربما إذا غضب على زوجته يخرج منه نحو هذا الكلام، مع أنه لا يجوز، لكن الغضب له أحكامه، لا سيما الغضب المطبق الذي لا يدري ما يقول معه يصير كالمجنون. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فيه أن الناس يتتابعون في كثير من المسائل. فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. يعني من هذا الفعل الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يسمى بتلطيف الجو، إذا كنت أنت ومجموعة في أمر من الأمور ووقع ما يسبب النفرة أو وقع بينهم ما يسبب التشاحن لا تعاتب في ذلك الوقت، حاول أن إن استطعت أن تصمت صمت، وإن استطعت أن تنقل الحديث نقل الحديث، وإن استطعت أن تخرجهم من الأمر خرجهم من الأمر، ثم إذا كنت وحدك مع هذا ووحدك مع هذا تبذل لهم النصيحة. أما إذا قلت له في ذلك الوقت وهو مغضب أنت مخطئ، ربما يشتد الأمر أكثر، وربما الآخر يعني يفرح بهذا الأمر فيزداد فيما انتقد عليه. فالمهم أن الإنسان يلطف الجو ويحاول التهدئة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل غضب قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أو بي جنون؟ يعني ما أنا مجنون. انظر غضب غضبا شديدا، بينما لو لم يكن في حالة الغضب وقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا لالتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادر إليه. الغضب ضرر، والمغضب قد لا يطيعك، فإذا ذهب عنه الغضب وإذا به يمشي على ما تريد. ومما يدل على ذلك حديث سهل بن حنيف عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم فأبوا أن يحلقوا رؤوسهم، وأبوا أن يتحللوا من عمرتهم حتى دخل بأبي هو وأمي على زوجته أم سلمة، فقال: أرأيت أني أمرت الناس أن يحلوا فأبوا؟ قالت: يا رسول الله، لو خرجت ونحرت هديك وحلقت رأسك فإنهم سيبادرون إلى ذلك. فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأمر الحلاق وحلق رأسه، وإذا بالصحابة يكاد يطعن بعضهم من بعض من شدة السرعة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المجالسة لها فقه نحتاجها جميعا والله. أذكر مرة الشيخ مقبل طلع على كرسيه وقال: بعض الناس ما يعرف المنادمة وما يعرف آداب المنادمة، كأنه والله أعلم يشير إلى بعض نسائه في ذلك الوقت. أحيانا الرجل يتحدث مع آخر وربما أخذه النعاس فنام أو غفت عينه، فربما بدرت منه كلمة أو حصل منه شيء. من أدب المنادمة أن تقوم من عنده إذا نام أو تسكت، وإذا قدر أنه حصل منه شيء أن تكتم: يا أخي، هذا أمر يعني خارج عن المقصود. أما أن تقوم وتضحك عليه أو تقول: حصل منك كذا أو فعلت كذا، هذا ما يليق. فسمعنا من الشيخ مقبل رحمه الله الإنكار في هذه المسألة. فالمجالسة لها فقه. وأيضا لو كان الإنسان مثلا في محاضرة أو في درس، من الأدب ألا يقاطع حتى ينتهي مما يريد، فإذا انتهى رفعت يدك، أو إن كان عندك شيء ترفع يدك، فإن أعرض تعرف أنه سيواصل ثم يلتفت إليك. ودليله ما تقدم أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: لم يسمع ما قال. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم: ما للسائل عن الساعة؟ قال: أنا. ثم أجابه. وفيه أن الإنسان إذا وقع منه الخطأ يتوب إلى الله، ما أحد أرفع من التوبة. فهذا عمر من المبشرين بالجنة ويقول: أتوب إلى الله. وفيه أن الوجه قد يعرف به ما في القلب، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال عثمان بن عفان: ما أسر رجل سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فنسأل الله الستر والعافية. ويعرف ذلك أصحاب الفراسة. كان شيخ الإسلام إذا دخل عليه تلاميذه وأصحابه قال: والله لو حدثتكم بما في نفوسكم لنفرتم عني. بالفراسة أحيانا تتكلم بكلام وربما ما يعجبك. أذكر مرة من المرات كنا نرجع إلى البلاد لزيارة الوالد رحمه الله، وتعرف العوام قد يقع منهم كلام في مسائل كثيرة، ونحن في بداية الأمر وكل إنسان مشتد يتجاوز الحد، وإلا الشرع ما أحد ينتقد عليه، وإلا باللطف بالتأدة. المهم رأيت في المنام رؤيا وهو يقول لي: يا بني أحدثك وقلبك معرض عني. قلت والله أن هذه رؤيا حق في ذلك ببعض المسائل التي كنا نتحدث عنها، والتقصير حاصل في جهة الوالدين، نسأل الله أن يرحمنا وأن يعفو عنا. التقصير حاصل في جهة الوالدين، دائما نقصر، ونسأل الله العفو والعافية. فالشاهد أن الإنسان قد يقع في قلبه شيء فالجليس يعرف منه، إما غضب وإما إعراض وإما سرور وإما كذا، فالإنسان يتأدب بآداب المجالسة، سواء مع العالم، مع الأب، مع الصاحب، مع الزوجة، مع الابن، كلنا بحاجة. والله حتى الأبناء أنهم بحاجة إلى أن نربيهم بأفعالنا أكثر من أقوالنا وشدتنا عليهم، نحتاج أن نربيهم بذلك، ولكن الله المستعان قد لا نستطيع. أولاد الشيخ يحيى حفظه الله كانوا في دماج من ألعب الأطفال، شدة وحطمة، سبحان الله، يسر الله لهم عدنان الصبيحي ذاك الذي كان طبيب في دماج. الآن لو تشوف أولاد الشيخ يحيى ما تظنهم أولئك الذين كانوا يلعبون في دماج، سبحان الله، سكينة وهدوء إذا مشوا أمام أبيهم أو مشوا خلفه، وإن دخلوا سلموا عليه، واحترام للناس، ما عاد عندهم تلك الزجلة بسبب مجالسة هذا الرجل. والله تفرح بمثل هذا، لأن الطفل يتأثر بأخلاقك، بمعاملتك، بطريقتك، والإنسان يضع نفسه في الموطن. مع أن الأطفال عندهم يعني أحيانا يتجاوزون في اللعب ويتعبون، يحتاجون تارة إلى نهر، تارة إلى ضربة، تارة إلى تأديب، لكن قصدي نسدد ونقارب. وسبحان الله كأنه استخدم معهم أسلوب الترغيب أكثر من الترهيب، علمهم السواقة جميعا، سواقة السيارة، وعلقهم به بإحسانهم إليه، يدرسهم بعض الدروس، يخرج بهم فسحة، يرجع بهم، ارتاحوا معه، وأصبحوا والله قمة في الأخلاق، صلى الله أن يصلحهم، مع أن عمره فوق 85 أو كذا، يعني على ما هو عليه من العبادة والطاعة والإقبال. ومن حدثه بشيء قال أسأل الله حسن الخاتمة، أسأل الله حسن الخاتمة ولعله يرزقها، كثرة ما يدعو بها. وكذلك الشيخ باب العبادة وقراءة القرآن، سبحان الله، والله في مكة وما تغير، الذي كان يقرأه في دماج ربما يقرأه هناك. هكذا يوم الجمعة يبادر بعد العصر إلى الحرم ويكثر من ذكر الله ودعائه. فنسأل الله أن يصلحنا جميعا، ويصلح علماءنا، ويرحم علماءنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. بارك الله فيكم، اعذروني، أحيانا الحديث يجر بعضه بعضا، لكن التقصير حاصل فينا، أرى تقصير في نفسي فأريد أن أعالجه لغيري. نسأل الله العون والسداد.